السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن فصلا جديدا من العلاقات قد بدأ مع بعض دول الجوار، واصفا نتائج زيارته إلى تركمانستان بالإيجابية. إيران تشدد على استمرار التواصل بين كبير مفاوضيها والمنسق الأوروبي بشأن المرحلة المقبلة من محادثات إلغاء الحظر. قيادة عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لزوار الإمام الجواد عليه السلام. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن فصلاً جديداً من العلاقات قد بدأ مع بعض دول الجوار، واصفاً نتائج زيارته إلى تركمانستان بالإيجابية. وفي تصريح له اليوم الخميس بعد عودته إلى طهران من زيارة قام بها إلى تركمانستان ومشاركته في قمة دول بحر قزوين، قال رئيسي إن بحر قزوين يتعلق بشعوب هذه المنطقة، وإدارته ستكون على أساس الإدارة المشتركة للدول المشاطئة، مبينا أن المشاركين في القمة أكدوا على ضرورة عدم تواجد أي قوات أجنبية في مياه هذا البحر. من جهة ثانية، أعرب الرئيس الإيراني عن استعداد طهران للوساطة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده تواصل التفاعل مع روسيا في إطار علاقات استراتيجية. وأضاف رئيسي خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع قمة الدول المطلة على بحر قزوين في العاصمة التركمانستانية أن العلاقات بين طهران وموسكو في مجال التعاون التجاري والطاقة هي على مستوى عال، ولكن بالنظر إلى الأرضيات المتاحة في البلدين لا تزال هذه العلاقات تمتلك إمكانات كبيرة للتطور. من جانبه قال الرئيس الروسي إن علاقاتنا مع إيران استراتيجية وعميقة بطبيعتها، مضيفا أن البلدين في تفاعل مستمر بشأن القضايا السياسية والقضايا الأمنية. شددت إيران على استمرار التواصل بين كبير مفاوضيها علي باقري كني والمنسق الأوروبي إنريكي مورا بشأن المرحلة المقبلة من محادثات إلغاء الحظر، وذلك بعد انتهاء جولة مفاوضات الدوحة التي استمرت يومين وركزت على القضايا الخلافية المتبقية من جولة فيينا. وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، استمراراً لمفاوضات رفع الحظر عقدت مباحثات مكثفة في الدوحة بوساطة إنريكي مورا، وقدمت إيران وجهات نظر ومقترحات عملياتية بشأن القضايا المتبقية. من جهة ثانية، أكدت واشنطن والاتحاد الأوروبي انتهاء جولة المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت في الدوحة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون إحراز تقدم. وعقدت المفاوضات يومي الثلاثاء والأربعاء في أحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة بمبادرة من الاتحاد الأوروبي. وصلت إلى أرض الوطن صباح اليوم رفات 35 شهيدا إيرانيا سقطوا إبان الحرب التي فرضها النظام العراقي البائد على الجمهورية الإسلامية في الثمانينات. ودخلت نعوش الشهداء إلى الأراضي الإيرانية عبر منفذ شلمشة الحدودي مع العراق، حيث تم اكتشاف رفاتهم في مناطق العمليات فكة وشرق دجلة وشلمشة. وكان الجنود الإيرانيون قد استشهدوا في عمليات والفجر وخيبر وبدر وكربلاء الخامسة. أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لزوار الإمام الجواد عليه السلام. وذكر بيان للقيادة أن الخطة المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد لتأمين الحماية للزائرين المتوجهين صوب مدينة الكاظمية المقدسة لأداء مراسيم زيارة الإمامين الجوادين بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام والتي أعدت لحفظ الأمن في العاصمة بغداد انتهت من دون حدوث أي خرق أمني. من جهتها أعلنت العتبة الخاظمية المقدسة مشاركة أكثر من 4 ملايين من الزوار لإحياء ذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. وحول المشاركة المليونية الواسعة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام في مدينة الكاظمية المقدسة ببغداد، إليكم التقرير التالي.
توجه مئات آلاف الزائرين إلى مرقد الكاظمين المقدسين في مدينة الكاظمية معزين بمناسبة استشهاد الإمام محمد الجواد 9 أئمة المسلمين من آل البيت. وأغلقت القوات الأمنية أمس محلة الأعظمية وعدد من الطرق المحيطة بالكاظمية المقدسة بسبب ازدحام المشاة المتوجهين للمدينة ولتسهيل مرور الزائرين للمرقد المطهر. وتواصل مواكب خدمة الزائرين والمفارز الصحية والأجهزة الأمنية المختلفة تقديم خدماتها للزائرين منذ يومين وإلى ما بعد ظهر اليوم، حيث تتقلص أعداد الزائرين. إلى ذلك أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية وفاة حاج عراقي يبلغ من العمر 60 سنة من أهالي محافظة واسط في السعودية نتيجة لتعرضه إلى الإصابة بجلطة دماغية، نقل على أثرها إلى المستشفى. على صعيد آخر، أكدت رئاسة الجمهورية أن للرئيس العراقي برهم صالح مواقف معلنة داعمة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأعلن ذلك مرارا وتكرارا من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وجه انتقادا شديدا لهجة لبرهم صالح، معربا عن الأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة، قائلا أنه من المعيب أن يكون رئيس العراق تطبيعيا وتبعيا وغير وطني. وكان قانون تجريم التطبيع نشر في جريدة الوقائع الرسمية في 20 حزيران الحالي، ما يعني أنه استكمل الإجراءات القانونية. وفي تداعيات تغريدة الصدر وتأثيرها على صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية للدورة القادمة، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدبرداني لن يصوت أي نائب لبرهم صالح بعد تغريدة الصدر.
أعلنت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس تمكنها من نصب كمائن محكمة لقوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس برفقة المستوطنين وقاموا بأداء صلوات داخل قبر يوسف. وقالت الكتيبة إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال والمستوطنين بزخات من الرصاص في أعنف اشتباكات مسلحة بالمدينة، حيث سقط عدد من الإصابات بشكل محقق، وذلك ردا على استشهاد محمد ماهر مرعي برصاص الاحتلال في جنين فجر أمس. هذا وأصيب قائد عسكري صهيوني وثلاثة مستوطنين باشتباك مسلح في نابلس اليوم خلال اقتحام قبر يوسف، فيما أعلن الهلال الأحمر إصابة أكثر من 60 فلسطينيا في المواجهات. صوت أعضاء الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون حل الكنيسة 24 وتمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة. وصادق أعضاء الكنيسة خلال جلسة الهيئة العامة صباح اليوم على إجراء الانتخابات المبكرة في 1 من تشرين الثاني المقبل. وجاء تحديد موعد الانتخابات بعد أن قررت القائمة المشتركة دعم اقتراح الائتلاف، علما بأن المعارضة الإسرائيلية سعت لتنظيم انتخابات الكنيسة في 25 من تشرين الأول المقبل. أعلنت الدفاع الروسية إجراء عملية تبادل للأسرى مع كييف، مؤكدة أن لديها أكثر من 6000 أسير أوكراني. وقالت الوزارة في بيان إنه تم تبادل 144 أسيرا بين كل من الجانبين الروسي والأوكراني، مشيرة إلى أن جميع المفرج عنهم مصابون وبينهم إصابات خطرة. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يؤكد أن فصلا جديدا من العلاقات قد بدأ مع بعض دول الجوار، واصفا نتائج زيارته إلى تركمانستان بالإيجابية. إيران تشدد على استمرار التواصل بين كبير مفاوضها والمنسق الأوروبي بشأن المرحلة المقبلة من محادثات إلغاء الحظر. قيادة عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لزوار الإمام الجواد عليه السلام. أشكركم. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم.
السلام عليكم أعزائنا الكرام، حياكم الله وتحياتنا القلبية نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر محطة أخرى نستعرض من خلالها جوانب أخرى من شخصية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
من يتابع سلوك ومعاملة سماحة الإمام قدس سره بشكل عام في مسائل مختلفة سياسية كانت أو اجتماعية أو دينية، تتضح له شخصية الإمام وأبعادها الشاملة، ويتعرف أكثر فأكثر على مكانته الرفيعة في قلب كل مسلم، بل وكل مستضعف وحر. وبطبيعة الحال فسماحته في بيته الخاص كان أكثر رأفة وعطفا بالنسبة لأهل بيته، ولسيما عقيلته المبجلة السيدة خديجة الثقفي رفيقة نضاله وكفاحه على امتداد 60 عاما. تقول حفيدته من ابنته السيدة زهراء إشراقي في هذا المجال:
كان الإمام يود زوجته كثيرا وعلى علاقة وثيقة بها، حتى يمكن القول إن حبه لزوجته كان في جانب وحبه لأبنائه في جانب آخر، وكانت محبته هذه مقرونة باحترام خاص. ولازلنا نتذكر أن زوجته سافرت مرة، فكان السيد ضجرا وحزينا، وعندما كان يبدو الانزعاج والضجر على وجهه كنا نقول له مازحين: عندما تكون السيدة موجودة فإن الابتسامة لا تغيب عن وجهك، ولما تغيب تبدو مستاء ومنزعجة. وباختصار كنا نحاول أن نعيد إليه الابتسامة دون جدوى. وأخيرا قلت: هنيئا للسيدة التي تحبها كل هذا الحب. فقال الإمام رحمه الله: هنيئا لي على مثل هذه الزوجة، إن التضحية التي بذلتها السيدة في حياتي لم يبذلها شخص آخر.
لقد كانت علاقة الإمام الوثيقة بزوجته نابعة من تضحياتها، وكان يقول على الدوام: السيدة ليس لها نظير، لقد صبرت السيدة وتحملت على مدى 15 عاما أنواع المعاناة في جو النجف الحار، وكانت إلى جوار الإمام على الدوام، ومعلوم أنها كانت في بيت والدها تنعم بالرخاء والدلال، وكانت قد انتقلت إلى منزل الإمام ولها من العمر 15 عاما، ويبدو أنها في تلك الفترة لم تكن تود العيش في مدينة قم، إلا أنها لم تخبر الإمام بذلك مطلقا. وفي كل مرة كنا نسأل الإمام: ما الذي ينبغي لنا أن نفعله حتى يحبنا أزواجنا كل هذا الحب؟ كان يقول: إذا ما ضحيتم أنتم أيضا كل هذه التضحية فسوف يبادلونكم أزواجكم هذا الود حتى النهاية.
نعم أحبتنا الكرام، كان الإمام يحترم زوجته السيدة خديجة كثيرا، وإذا ما قلنا إنه طوال 60 عاما من حياتهما المشتركة لم يمد الإمام يده إلى المائدة قبل السيدة، لم نبالغ في ذلك. طوال الأعوام 60 هذه لم يطلب من السيدة أن تأتيه ولا حتى بقدح ماء، إذ كان يبادر إلى ذلك بنفسه على الدوام، وإذا ما كان بوضع لا يستطيع أن يفعل ذلك كان يقول: ألا يوجد ماء هنا؟ بدلا من أن يقول هاتوا لي بقدح من الماء، ولم يكن يطلب ذلك حتى من بناته.
ينقل أن الإمام كان لديه علاقة خاصة بزوجته، فهو كان يحترمها كثيرا، حتى أنها تنقل أن الإمام لم يقل لها ولا مرة واحدة شيئا يجرحها ولو بكلمة صغيرة. وهذه الروحية عظيمة جدا، بحيث أننا نرى في حقوق الزوجة على الزوج أن عليه ألا يعبس في وجه زوجته، وأن يقابلها ببشاشة وخلق حسن.
وتروي زوجته السيدة خديجة الثقفي في هذا الخصوص أن الإمام لم يتكلم معها بصورة الأمر في حياتها، فذات مرة سقط زر قميصه فقال لها: أيمكن أن تأخذي هذا الثوب ليخيطوه؟ ولم يقل لها خيطيه أنت. وإذا ما مر يوم ولم يكن قد خيط الزر لم يكن ليقول لها لماذا لم تخيطيه، بل كان يقول ألم يأتي أحد ويخيطه؟
وكان الإمام إلى آخر حياته لا يمد يده إلى الطعام قبل أن تحضر زوجته إلى المائدة، وإذا ما بدأ أحد بالطعام قبل ذلك لم يكن يقول لهم لماذا لم تصبروا، بل كان يقول السيدة لم تأتي بعد.
وتروي ابنته السيدة زهراء مصطفوي تقول: كان والدي يكن احتراما عظيما وخاصا لوالدتي، فعندما كنا نزوره كان يسألنا كيف حال والدتكم، ماذا تصنع، كان يريد أن يتأكد من ذهابنا لزيارة والدتنا، وكان يقول زوروا والدتكم أولا ثم تعالوا لزيارتي. وبعد، فهذه هي العلاقة الأسرية السعيدة التي جسدها الإمام في بيته، وقدم بذلك النموذج الرائع والراقي للعائلة المسلمة التي يسودها نظام الوحي. وهذا ما كان يوصي به الإمام رحمه الله عندما كان يعقد القران لأي اثنين، فكان ينصح الزوج والزوجة قائلا:
اسعوا بأن تكونوا رفقاء مع بعضكم البعض. إذا كنت رجلا وكان عندك في خارج البيت آلاف المشاكل، فعندما تأتي إلى البيت ضع المتاعب خارج البيت، واسعى لأن تكون لطيفا وحنونا داخل البيت.
وكان يوصي المرأة ويقول:
أنت أيضا يمكن أن تكوني قد عملت كثيرا بالأعمال المنزلية وتعبت وأرهقت نفسك، ولكن لا ينبغي أن تنقلي تعبك إلى زوجك، فاستقبليه واصنعي حياة طيبة لكما.
في الحقيقة أعزائنا الأفاضل، فإن هذا ما يجب أن يطبقه المسلمون عموما والسائرون في خط الإمام خصوصا، ليستحقوا بذلك السير خلف هذا الرجل الإلهي. فلا بد للرجل والمرأة أن يتعاونا في هذه المسيرة الإنسانية وفي تربية الجيل الصالح وإيجاد المجتمع الإسلامي الراقي.
وكان رحمه الله رغم كل دراسته وتدريسه وأعماله وجهاده مهتما بأمور منزله الخاصة ومواظبا على تربية أولاده وتنشئتهم.
تروي زوجة الإمام قائلة: عندما كان أولاد الإمام يبكون كثيرا في بعض الليالي ويبقون مستيقظين إلى الصباح، كان الإمام يقسم الليل، مثلا يبقى مستيقظا ساعتين ثم أستيقظ أنا ساعتين.
وبالنسبة إلى ملاعبة الأطفال ومداعبتهم، فقد كان رضوان الله تعالى عليه مهتما بذلك جدا، فنراه حتى آخر حياته لا سيما من خلال بعض الصور المنشورة وهو يداعب أحفاده ويتمشى معهم. وروت ابنته السيدة زهراء مصطفوي عن ذلك بقولها:
كان والدي الإمام يخصص بعضا من الوقت للعب معنا نحن الأطفال من الساعة 11 حتى 11:40 دقيقة، حيث يستعد لصلاة الظهر. فقد كان الإمام يغطي عيني أحدنا ثم يختفي الباقون، أو كان يخفينا تحت عباءته ثم يشير إلينا في الفترة المناسبة فنخرج. إن الإمام يرى أن الطفل يجب أن يترك لشأنه يلعب ويلهو، فإذا لم يلعب الطفل فإنه يعد مريضاً يجب عرضه على الطبيب. وفي تعبير الإمام إن الطفل إذا أضر بنفسه أو كسر شيئاً أو عطل شيئاً آخر فإنه ينبغي معاقبة والديه لا معاقبة الطفل، لأن من واجبهما إزالة الأخطار المحتملة من طريقه.
وما كان قدس سره لينزعج من ضجيج الأطفال ويتأفف من حركاتهم، فإنه فيما يروى عنه أنه بعد ذهابه إلى النجف كان يسكن في بيت صغير جدا، وكان يقيم معه أبناؤه الأطفال، ومن الطبيعي أنهم يحدثون الكثير من الضوضاء، ومع ذلك لا نتذكر يوما أنه صدر من الإمام أي ردة فعل تجاه هؤلاء الأطفال.
مستمعينا الأفاضل، حتى نجدد اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة بإذن الله تعالى، نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
وفي أمان الله.
لتشرق من تلكما القبتين، لقد صارتا للورى آيتين وتهفو لنورين. فيهما كل عين تقول السلام على الكونين على الواهبين على الشافعين سنبقى نلوذ ليوم المعاد بموسى بن جعفر ثم الجواد
إذا حل خطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد إذا حل خطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد
تطوف البرايا ضريحيهما لتنهل معنى الهدى منهما قلوب أضرت بها النائبات تريد الخلاص فجاءتهما سيجفى ويلتم جرح الوداد بموسى بن جعفر ثم الجواد
إذا حل خطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد إذا حل خطره تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون
أدب المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أدب المقاومة رافقونا أيها الكرام
مستمعين الأفاضل يمتاز العالم والأديب والسياسي المغربي المعاصر علال الفاسي في مجال عطائه الشعري بعمق شعريته وصدقها وطول نفسه الشعري والمتأمل في شعره على اختلاف أبنيته ومعانيه ومضامينه يجد أنه من حيث المضمون لا يخرج عن المجال الديني والسياسي والاجتماعي إلا قليلا فهو إذن شاعر المبدأ وشاعر الفكرة وشاعر المضمون يهمه أن يبلغ غايته في شعره بعبارة واضحة مباشرة يدركها ويعيها الجميع ويستجيب لها الكثير وبعبارة جامعة يمكننا القول إنه شاعر رسالة
فالشعر أيها الأفاضل إذن هو جبهة من جبهات جهاده العلمي وأداة من الأدوات التي اعتمدها في أداء رسالة العالم
ومن ثم لم يهتم بمظاهر الجمال الفني والرونق الأدبي إلا ما جاء من ذلك عفوا وسجية، وكأنه أحس ذلك واستعد له منذ طفولته حين قال في إحدى قصائده المبكرة:
وما أنا ذا الشعر الذي طار صيته وردده من لا يزال مناغيا، فآتي بالسحر الحلال تحديا وأنظم من شعري عقودا غواليا، ولكنني طفل تسيل دموعه فينظمها للقارئين قوافيا.
وهكذا كان الشعر أول وسيلة سلكها علال الفاسي في طريقه الجهادي والحركي والنضالي، وكان الشعر أول وسيلة اشتهر بها في مجتمعه وبين قومه، فكان شابا يحب الإصلاح والتغيير والبناء والتجديد لوطنه وأمته، واستمر يعتمد هذه الوسيلة إلى آخر حياته التي كانت مملوءة بالعطاء الشعري الذي وقفه على خدمة دينه ووطنه وأمته. ومنذ أن فتح عينيه في الدنيا وجد نفسه في مجتمع يعبث به الاستعمار وينعم بخيراته ويستنزف دماء أبنائه ويستعبدهم، فأدرك خطورة الوضع ومرارة الواقع، فأعد نفسه وجندها لخوض المعركة وأداء الرسالة، وكانت صرخته الأولى هي تلك القصيدة المؤثرة البليغة التي بث فيها لوعته وتحسره على أمته المنكودة، وأمله في تحريرها من سلطة الاستعمار واستعداده لإنقاذها بما يملك من نظر بعيد ونفس لا تقبل الضيم ولا ترضى الظلم. يقول في مطلع هذه القصيدة وهو حينئذ ابن 17 سنة:
أبعد مرور 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، قضيت عليها زهر عمري تحسرا فما ساغ لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضا أتقلب.
وإلى جانب تحسره على أمته المنكودة المنكوبة، نراه يتألم ويتضجر من أصحاب النفوس الصغيرة الذين يشغلهم متاع الدنيا عن أن يفكروا لإنقاذ البلاد من حكم المستعمر ويجاهد في سبيل ذلك، ومن ثم فهو يتوجه إلى الشباب مثله ويعقد آماله عليهم في تحرير البلاد والعقول وردها إلى قوتها ومجدها. يقول في القصيدة نفسها:
وما ساءني في القوم إلا عقولهم وظنهم أن المعالي توهب، وكنت أرى تحت العمائم حاجة فما هي إلا أن يروم المرتب، بلوت بني أمي سنين عديدة فألفيت أن النشأ للخير أقرب.
مستمعينا الكرام، حول الرؤية التي طرحها الشاعر علال الفاسي فيما يتعلق بمحاربة الاستعمار، ندعوكم للاستماع معنا إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر المغربي علال الفاسي وخاصة قصائده التي تتعلق بمحاربة الاستعمار ونيل الحرية والاستعانة بالشباب والنشء الجديد، ما هي الرؤية التي طرحها الشاعر في قصائده خاصة بما تتعلق بمحاربة الاستعمار والحرية والاستعانة بالشباب والنشء الجديد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم المستمعين الكرام. بالنسبة لسؤالكم حول الشاعر المغربي المعاصر، الحقيقة هو الشاعر يجمع بين شخصيتين، شخصية قيادية قاد حركة نضال في بلاد المغرب، وبين كونه أديبا وشاعرا متمكنا وسخر أشعاره كلها تقريبا لمحاربة الاستعمار. وبالنسبة للنهج الذي نتلمسه في أشعاره فيما يتعلق بمحاربة الاستعمار بشكليه الفكري والاحتلال المادي، لأنه كما نعلم أنه بلاد المغرب تعرضت الغزو الثقافي والفكري في نفس الوقت، في هذا المجال استعان بعنصر الشباب والنشء الجديد. الشعر كان بالنسبة إليه مقتبل لشبابه، عانى بالشعر في رسم ملامح نهجه السياسي والجهادي ضد الاستعمار، وكان الشعر أول وسيلة عرف بها هذا الرجل في مجتمعه وبين قوم. منذ أن كان شابا كان يميل إلى الإصلاح والتغيير والبناء والتجديد لوطنه وأمته الإسلامية، استمر في اعتماد هذه الوسيلة إلى آخر حياته التي امتدت لخمسين عاما، والتي كانت مملوءة بالعطاء الشعري الذي سخره لخدمة دينه ووطنه وأمته. حقيقة هذا الشعر يعني منذ أن أبصرت عيناه النور في مجتمعه وجد هذا المجتمع معرضا لتسلط الاستعمار، وكان يعبث به وينعم بخيراته ويستنزف دماء أبنائه ويقوم باستعباده ماديا وفكريا. كما قلنا هذا المنطلق أدرك خطورة هذا الوضع، فأعد نفسه من خلال حركته الجهادية ومن خلال أشعاره جندها لخوض المعركة ضد الاستعمار، وله قصيدة معروفة في هذا المجال تدل في نفس الوقت على نضجه الشعري وعلى تمكنه من أدوات اللغة. يقول في مطلع هذه القصيدة: ولي نظر عال ونفس أبية، مقاما على هام المجرة تطلب، ولي أمة منكود الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، قضيت عليها زهر عمري تحسرا، فما ساغ لي طعم ولا لذة مشرب، ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر القضاء أتقلب. يعني هذا الشعر يدل على موهبة أدبية كبيرة جدا، يعني وهو في بداية العشرينات من عمره. نرى أيضا أنه إلى جانب تحسر هذا الشعر على أمته التي نكبت بالاستعمار، أيضا نراه يتألم ويبدي ويعبر عن ضجره من أصحاب النفوس الصغيرة الذين لم يكونوا يفكرون إلا في مصالحهم، ولم يكونوا يفكرون في إنقاذ بلادهم من حكم مستعمرين. لم يجد وسيلة وهو شاب في سبيل تحرير وطنه وإنقاذه من هذه الأوضاع إلا الاتجاه إلى الشباب،
لأنهم صانعي المستقبل.
نعم،
دكتور،
هم صانعي المستقبل
وهم رجال المستقبل. نعم
نعم، وهم المعتمد يعني في هذا المجال، ويمكن يعني تربيته.
والاستعمار يؤكد على ركيزتين: الرساليون. نعم. والشباب.
الشباب، نعم، فهو نرى الشعر يعقد آماله على الشباب في تحرير البلاد والعقول، ويقول في القصيدة السابقة: وما ساءني في القوم إلا عقولهم. في حقيقة هذه القصيدة هو رسم نهجه الجهادي، يقول: وما ساءني في القوم إلا عقولهم، وظنهم أن المعالي توهب، بلوت بني أمي سنين عديدة، فألفيت أن النشأة للخير أقرب. فقد عمل شاعر علال الفاسي على شحذ عزائم الشباب وإنهاض هممهم، فنراه دوما في أشعاره يذكي فيهم روح الجهاد ويعدهم يوم مواجهة الاستعمار من خلال التكوين العلمي والثقافي من جهة، ومن خلال إثارة الحماس العاطفي من جهة ثانية. يقول في هذا المجال يخاطب الشباب: كل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون، قدم في الثرى وفوق الثرى، همة قدرها هناك مكين، قد حسبناهم رجالا فكانوا ولهم في الحياة مغزا ثمين.
من خلال كلامك ومن خلال القصائد بأنه هو رجل مقاومة قولا وفعلا.
نعم.
وهو أيضا من شريحة الشباب، حيث يعني كان يشعر بما يشعر به الشباب من حيوية ونشاط والتطلع إلى المستقبل.
هو في نفس الوقت أيضا كان يعني بدأ نظم الشعر منذ أن كان في شباب.
نعم.
وفي ختام حديثي أقدم لكم شكري على حسن الاستضافة.
شكري الجزيل لك دكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران.
أحبتنا الأفاضل مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لبرنامجكم أدب المقاومة، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي لإعدادها الحوار الذي استمعنا إليه قبل قليل.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
نواصل مع حضرتكم قراءة ما تبقى من هذه الحلقة من البرنامج. أحبتي، لما كان الشباب هو البديل المرتقب والمادة الصالحة لحمل راية الجهاد والمعول عليه في الشدائد والصعاب، فقد انبرى الشاعر علال الفاسي لشحذ عزائمهم واستنهاض هممهم وإذكاء روح الجهاد فيهم وإعدادهم ليوم الكريهة بالتكوين العلمي والثقافي من جهة، وبالإثارة والتحريض العاطفي من جهة ثانية. يقول في قصيدة أخرى مبكرة يخاطب بها الشباب وهو دون 20 من عمره:
كل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون، قدم في الثرى وفوق الثريا، همة قدرها هناك مكين، قد حسبناهم رجالا فكانوا ولهم في الحياة مغزا ثمين، مثلوا ما مضى لهم من فخار ليرى ما أتاه دهر خؤون، ليرى كيف ضاع عزم وعز وعرى بعده فتور وهون.
وفي سياق هذه الروح الحماسية التي يزرعها في الشباب يذكرهم بجهاد الآباء وقوتهم وجرأتهم على الأعداء، ثم يمضي في قصيدته مخاطبا الشباب:
يا شباب البلاد أحييتمونا، فلنا فيكم رجاء متين، قد بعثتم رجاءنا فأديموا سيركم واعملوا ولا تستكينوا، يا شباب البلاد فيكم أحيي همما علقت عليها الظنون، يا شباب البلاد فيكم أحيي كل شهم بما يفيد يدين.
ويقول الشاعر علال الفاسي في صرخة أخرى حماسية يبث فيها توجهاته النضالية وطموحه الجهادي، معولا فيها على الشباب، معبرا فيها عن عقيدته التي يجاهد من أجلها ومبدئه الذي لا يتزحزح عنه:
ولي أمة غصبت حقها، سأخدمها بسنة الخدمات، فلي مبدأ سوف أخدمه وأبلغه رغم أنف العدات، وليس علي إذا غضبوا وكانوا الغشاة وأردى الغشاة سيكفيني الله شرهم. وهل مثلهم يرد العزمات؟ وإني على مبدئي سائر، فإما حياة وإما ممات.
مستمعين الأفاضل، ظل الشاعر علال الفاسي سائرا على مبدئه، مستمسكا بعقيدته ومدافعا عنها، مجاهدا في سبيل دينه إلى آخر حياته، ولم تؤثر فيه التهديدات والإغراءات، ويؤيد هذه الاستمرارية والثبات على المبدأ قصائده وصرخاته التي جادت بها قريحته في آخر حياته. ومن ذلك قوله في قصيدته التي نظمها قبل وفاته بنحو عام:
بني العرب الكرام، ألا رجوعا عن الطغيان والنظم الشديدة، كفى استبدادكم في الحكم نهجا على ما سنت الدول العتيدة. ألا عودوا إلى الإسلام، إنا نراه حل أزمتنا المبيدة، نجدد أمرنا منه ونحي معالمه المنيرة والمشيدة، ونبني منه حكما مستقيما على أسس منظمة جهيدة. بني قومي نصحتكم، هلموا إلى الإسلام والتزموا بنوده، وجدوا في نضالكم تجدوا حياتكم كما بدأت سعيدة.
فلننظر مستمعين الأفاضل إلى هذه الصرخة التي أسمعها قومه وهو في آخر عهده بالدنيا، ولنقارنها بصرخاته الأولى المبكرة التي دوى بها في مجتمعه وهو فتن ابن 17 سنة. نجد أنها متكاملة متناغمة، ينظمها نسق واحد وعقد واحد، ويستوعبها وعاء واحد ومعدن واحد أصيل. لقد شب علال الفاسي وتربى على الإيمان بالمبدأ والثبات عليه، ورب الشباب على الثبات والصبر، وظل في شعره يدعو إلى ذلك كقوله:
أنا الأبي الذي لا يستكين إلى ضيم، ولا يغتشي من كيد إنساني، أنا الوفي لشعبي والمدافع عن قومي بكل يد عندي وعرفاني، لا يحسب القوم أن النفي يرجعني عن مبدأ حل في روحي وجسماني، أو أن عزمي يهوي من مؤامرة قد دبرت من فرنسي وإسباني. ما النفي ما السجن، بل ما الموت في وطن ما زلت أرعاه إخلاصا ويرعاني.
أحبتنا الأفاضل، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين نتاجات شعراء المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة.
إلى اللقاء بإذن الله.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
السلام عليك يا باب المراد، يا محمد الجواد، بكى عليه كل فؤاد.
تملك السماء وتذرفه دمع دماء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الخافض الرافع الذي أنزل القرآن نورا يتلى، فإذا الناس محجوب وسامع، وإذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد الرسل محمد المصطفى وعلى أهل بيته محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأهلا بجمال حضوركم في أروقة الشعر وهي تتموسق عطاء في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع قراءة أبيات للشاعر والإعلامي حيدر السلامي من العراق. نتعرف على شعرها قبل القراءة. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر السلامي في مدينة الحلة في محافظة بابل العراقية عام 1967. حصل على البكالوريوس من قسم الإعلام في جامعة بغداد، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين ورئيس أسبق لقسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة. شارك كمعد ومقدم في عدد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، منها كربلاء وإذاعة الروضة الحسينية المقدسة، فيما منح لقب مستشار إعلامي من المركز العراقي للإعلام بمصادقة كلية الإعلام في جامعة القاهرة. نشر العديد من المقالات والقصائد في مختلف الصحف والمجلات، وشارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والندوات والأمسيات الأدبية، منها مؤتمر الإمام الصادق بدمشق ومؤتمر العودة إلى القرآن بدمشق ومؤتمر الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في طهران ومهرجان ربيع الشهادة بكربلاء ومهرجان ربيع الرسالة والأسبوع الثقافي في بيروت وغيرها الكثير. صدر له ديوان شعري بعنوان أنت الحسين ومعجم الموروثات والشعائر الحسينية، كما له مجاميع شعرية وقصصية مخطوطة.
إذن لم تحن قامتك ابتذالا، ولم تسجد لربهم ابتهالا، فما وجدوا لنورك أي ظل، ولو عرفوك ما كانوا ظلالا. متى سمعوا عليا شك بعض، وبعض قال من جهل تعالى، فمن تفريط قالية يمينا إلى إفراط غالية شمالا، ومن عبث أفتش عنك حولي لأزعم أن لي فيك اعتدالا، فيا وجه الحقيقة أين أمضي بوجهي عنك ألقاك احتمالا، أصدق فيك تاريخا ظلوما رواه ذو المآرب والكسالى، وفي القرآن آيات أضاءت بأنك مالئ الدنيا جمالا، فمن بيت الإله بدأت عمرا إلى بيت الإله أرحت بالا، أبا الحسنين سيدي أبا الحسنين ضلوا عنك حيا، وبعد رحيلك ازدادوا ضلالا، كأن محمدا ما قال يوما تولى الله من بالحق قوالا.
مستمعين الأفاضل، رتلنا لحضراتكم أبياتا من شعر الشاعر والإعلامي حيدر السلامي من العراق، وهو يعرج فيها إلى نفحة من نفحات عطاءات الإمام علي عليه السلام. دمتم للشعر الملتزم مستمعين ومتذوقين ومتابعين، ودمتم بألف خير.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فامنن لي بأني.
إلهي قد